بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله كنا نتكلم في مسائل الشهادات، ومن تقبل شهادته ومن لا تقبل، وتبينا هذا في الدروس الماضية، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين، لأن الجرح والتعديل إثبات صفة، إثبات صفة من يبني الحاكم حكمه على صفته، فاعتبر فيه العدد كالحضانة، ولأن الترجمة للخصم شهادة عليه بقول فاشترط له العدد كالشهادة على إقرار خارج مجلس القضاء. هذه المسائل من أهم المسائل في هذا الزمن، وهو أن تعديل الإنسان أو جرح الإنسان لا بد فيه من شهادة اثنين عدلين، فلا يكفيها شهادة الواحد، لأنها إثبات وصف لهذا الإنسان بحيث يؤخذ قوله أو لا يؤخذ قوله، هل هو إنسان عدل حجة في كلامه أم أنه ساقط العدالة. وكذلك الترجمة، الترجمة نقل كلام شخص غير مفهوم كلامه من لغة إلى لغة، كأن تترجم للقاضي إقرار فلان بعمل معين أو نفيه، فهل يقبل فيها قول شخص واحد؟ الذي مشى عليه المؤلف وعليه كثير من أهل العلم هو أنه لا بد من شهادة اثنين على أن فلان قال كذا وكذا. الآن مثلما أنهم لو شهدوا عليه في مكان آخر خارج مجلس القضاء بأنه نطق بقول كذا وكذا، وكذلك إذا كان يقول في مجلس القضاء طرح عليه الأمر ما هل فعلت هذا وقال لا أو قال نعم وأتى بما يثبت النفي أو الإثبات، فإنه لا بد أن نعرف صحة ما قاله بشهادة اثنين، لأن الواحد قد يغير، فإذا كان معه آخر فإنه يحتاط لنفسه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الترجمة يكفي فيها الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بترجمة شخص واحد، وهذا في ترجمة الرسائل التي ترد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير العرب، وقال بهذا كثير من أهل العلم، ويعمل به أيضا في المحاكم، فإن الإنسان المتهم بجريمة أو بقضية حتى أنه يسمع القاضي كلامه، فإنه يؤتى بمترجم واحد ينقل هذه المعلومة للقاضي، حيث يوجه القاضي سؤاله للمتهم فيجيب، أو يترجم المترجم كلام القاضي للمتهم ثم ينقل جوابه ويترجمه إلى القاضي باللغة العربية. العمل كثيرا على هذا، ولكن الذي مشى عليه في المذهب هو أنه لا بد من اثنين زيادة في التحقق من صدق المعلومة وصحتها، والله أعلم. يقول المؤلف: وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح، لأن الجارح مثبت والمعدل نافي، فيقدم المثبت لأن معه زيادة علم. يعني إذا طلبنا الإفادة عن عدالة هذا الإنسان، فجاءنا إنسان وقال هذا ثقة وعدل، ثم جاء آخر وقال إنه مجروح العدالة، ليس عدلا ولا ثقة لأنه يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، فهو ساقط العدالة. أيهما نأخذ بقوله؟ قال: الذي عنده زيادة معلومات. الأصل في الإنسان وفي المسلم بالذات أنه عدل حتى يثبت خلاف ذلك، فالذي يجرحه جاءنا بزيادة معلومة، فيقدم حينئذ الذي يجرح لأنه جاء بمعلومات لم يعرف بها الذي عدله، فخفيت على المعدل واتضحت للجارح، فيقدم الجرح حينئذ وهو الأحوط. ثم ذكر المؤلف مسألة، قال: وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضي له بألف، وحلف مع شاهده على الألف أخرى إن أحب. هذه المسألة قد لا تكون واضحة لكن أوضحها. إنسان جاء يدعي أن له مبلغ ألفي ريال على فلان، فجاء بشاهدين، أحدهما قال: أشهد أن له ألفي ريال على فلان، والشاهد الآخر قال: أشهد بأن له ألف ريال على فلان. ما العمل؟ ما الحكم؟ قال: يحكم له بألف، هذا الذي ثبت. أما الألف الثاني ما فيه إلا شاهد واحد، هل عندك استعداد أن تشهد، أن تحلف يمينا مع الشاهد الذي قال ألفين؟ إن قال نعم وحلف على أنه يطالبه بألفين فحينئذ يستحقها، وإن لم يحلف فإنه لا يستحق إلا الألف لأن هذا هو الذي ثبت. أما الألف الثاني فلم يأتي بشاهدين ولم يحلف على شهادة واحد، فيبقى على ما هو عليه. مسألة ثانية، قال: وإن قال أحدهما إنه يشهد بألف من قرض، وقال الآخر يشهد بألف من ثمن مبيع، لم تكمل الشهادة، لأن كل واحد منهما شهد بغير ما شهد به الآخر. هذا الشاهد الأول يقول: أنا أشهد أن لفلان على فلان ألف ريال قيمة طعام اشتراه منه، هذا شاهد واحد. الثاني قال مثل هذا: أشهد بأن لفلان مبلغ ألف ريال على فلان قيمة أثاث. ما حكم هذه الشهادة؟ هذه الشهادة لا يعمل بها لأنه لم يأتي بشاهدين يشهدان على شيء واحد، وإنما كل واحد يشهد على شيء آخر غير الذي شهد به الآخر، فحقيقة الأمر أنه لم يأتي إلا بشاهد واحد، كل قضية جاء بشاهد واحد يحتاج إلى شاهد آخر، فلا يحكم له بموجب هذا الشاهد، وإنما لا بد أن يأتي بشاهد آخر على كل واحدة من القضايا على عين المبيع أو عين العوض في هذا، في هذه الدعوة. مسألة ثالثة وهذه أهم منها، قال: إذا شهد أربعة بالزنا، أو شهد اثنان على فعل سواه كالسرقة أو القتل أو البيع أو غيرها مما يكفي فيه شاهدان، واختلفوا في المكان أو الزمان أو الصفة، لم تكمل الشهادة لأنهم لم يشهدوا على فعل واحد، فأشبه ما لو انفرد كل واحد منهم بالشهادة. يعني جاء أربعة واتفقوا على أن فلان زنى، يقولون: رأينا فلان زنى، فالقاضي صار يدخلهم واحدا واحدا ويحقق مع كل واحد من الشهود، في أي يوم حصل الزنا وفي أي مكان وأين مكانه من الغرفة التي وقع فيها، أين جهة رأسه وأين جهة رجليه، فأدلى بالمعلومات فأغلق عليه بابا وجاء بالآخر وسأله نفس الأسئلة فاختلفت عن الأول فأخفاه وجاء بالثالث وسأله نفس الأسئلة فاختلفت عنهم وجاء بالرابع فاختلفت عنهم، فكل واحد منهم يحد حد القذف ولا يثبت بهذا شيء. وهذا ما ورد عن علي رضي الله عنه عندما تمالأ 4 نفر على اتهام شخص بفعل الفاحشة، فجاء بهم واحدا واحدا واستجوبهم فاختلفت أجوبتهم فخلى سبيله وأقام عليهم حد القذف لأنهم يكذبون ولم يأتوا بأربعة ولم يكونوا مجتمعين على فعل واحد وقعت عليه الشهادة، وإنما كل واحد يشهد بما لم يشهد به الآخر. كذلك يقال لو أن شخصا شهد على، أو لو أن 2 اتفقا أو شهدا على شخص ببيع هذه السيارة على فلان، بأن فلان باع سيارته هذه على فلان ابن فلان، فسئلوا متى كان البيع وفي أي مكان كان البيع فاختلفت أقوالهم، فلا يعتد بهذه الشهادة ولا يثبت بها بيع. وهكذا، لأنه في الشهادة لا بد من الاتفاق على المشهود عليه في صفته وزمانه ومكانه، لا أن يكون متعددا، فلا يعمل بهذه الشهادة حينئذ. ربما يسأل بعضكم يقول هذا الإنسان الذي شهد عليه هؤلاء 4 وهذان 2 هل يترك هذا الإنسان؟ وهذا إنسان يعبث في البلد، صحيح أن هؤلاء لم يشتركوا في رؤيته على حادثة واحدة، لكن كل واحد رآه مرة في مكان. نقول نعم هذا لا يخلى سبيله وتقوم عليه التهمة ويستجوب ويحقق معه حتى يتبين حقيقة الأمر بإقراره لا بالشهادة، فلا يثبت الحكم بالشهادة لأنها لم تتم ولا مفعول لها، لكن هذا لا يخلى سبيله وإنما يتأكد من صحة التهمة عليه هل لها أصل أو لا. فإذا لم يكن لها أصل فحينئذ يقام حد القذف على هؤلاء، وإذا كان لها أصل وظهرت شبهة قائمة تدين هذا الإنسان فحينئذ يعزره القاضي بما يراه مناسبا ورادعا لمثل حاله، ولم يقم عليه الحد بالرجم أو بالجلد 100 والتغريب في مسألة الاتهام بالزنا، لكن يعزره بما يراه رادعا لمثله، وحيث أنه فشى بين الناس فعل هذا الإنسان لمثل هذه الجرائم ونحوها. ثم انتقل المؤلف إلى باب آخر وهو الشهادة على الشهادة والرجوع عنها. الشهادة على الشهادة يعني لو أن إنسان كبير السن وقال أنا حضرت قسمة الأرض الفلانية بين الشركاء المشتركين فيها أو بين الورثة، وأشهد بأنهم اتفقوا على أن الأرض التي في أعلى المكان تكون لفلان، والأرض التي تكون في الأسفل لفلان، والتي على اليمين لفلان، والتي على الشمال لفلان، وهذه حدودها التي أعرفها، وأنا كبير السن وأخشى أن يأخذني الأجل ويقع بين هؤلاء خصام. قاله أمام بعض الناس، فهؤلاء تحملوا الشهادة، توفي هذا الإنسان وحصل خلاف بين هؤلاء الناس المقتسمين وأحدهم أراد أن يأخذ أرض الآخر أو يعدل أو يزيد أو ينقص، فجاء إنسان وقال أنا سمعت فلان ابن فلان في اليوم الفلاني يقول إنه حضر قسمة هذه الأرض بين الشركاء، وأن فلان أعطي فيها أعطي أعلاها والآخر أسفلها والثالث اليمين والرابع الشمال، ما حكم شهادته؟ قال تجوز وتصح ويؤخذ بها، تسمى الشهادة على الشهادة، يعني هو شهد بما شهد به من حضر هذا الأمر. قال لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فلو لم تقبل لبطلت الشهادة فيما يتأخر إثباته عند الحاكم، ثم يموت الشاهد الأصل قبل إثبات شهادته عنده، ولأنه قد يتعذر حضور الشاهد عند القاضي إما لسفره أو لعجزه أو نحو ذلك، فلو لم تقبل شهادة الشاهد على الشاهد بطلت الشهادة وتضرر الناس وضاعت الحقوق، وهذا أمر مجمع عليه في الجملة عند الفقهاء كما نقله ابن المنذر وكما ذكره المغني ابن قدامة في المغني وغيره. قال المؤلف ولا تصح الشهادة على الشهادة إلا إذا تعذرت شهادة الأصل بموت أو غيبة أو مرض ونحوه، لأنها إنما تثبت للحاجة ولا حاجة مع وجود الأصل، فإذا وجد الشاهد الأصلي فلا نحتاج للشاهد الفرع ولا يعمل بقوله ونحن عندنا الأصل، لكن إذا تعذر بسبب موته أو بسبب أنه مسافر في مكان بعيد أو أنه مريض ولا يستطيع أن يفصح عن الشهادة كما ينبغي فتقبل شهادة الشاهد على الشهادة. قال أيضا ولا تصح إلا بشرط أن يستدعيه شاهد الأصل فيقول اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي بكذا أو أنه حصل بكذا أو حصل كذا ونحو ذلك، فلا بد أن يكون في التحمل لها خطابه بأن يقال اشهد بأني أشهد على أمر كذا، وتكون الصورة عنده واضحة لا تكون ملتبسة ولا حديث مجالس، لأنه يتسامح في حديث المجالس ما لا يتسامح في التحمل في الشهادة، فالإنسان إذا كان يتحمل الشهادة فإنه يتحملها بأن يكون استدعاه شاهد الأصل لينوب عنه في هذا الأمر حتى يؤديه لتبرأ بذلك ذمته. قال المؤلف أو الشارح رحمه الله لأنه إذا لم يشهده وإنما سمعه يتكلم بذلك احتمل أنه أراد أن ذلك له على المدعى عليه من وعد، يعني أن هذا الأمر هو وعد ولم يكن اتفاقا وأمرا تم فعله، وقد يكون عنده شيء من التردد في ثبوت ما تكلم به، بحيث لو طلب منه الشهادة بما تكلم به لم يشهد الأصل، فهذه احتمالات تقدح في الشهادة على الشهادة، فلا بد أن يكون الإنسان استدعي لهذا الأمر، وأن يكون أيضا بخطابه أن يقول اشهد على شهادتي. ثم قال ويعتبر معرفة العدالة في الاثنين في شاهد الأصل وشاهد الفرع، فلا بد أن يكون شاهد الأصل عدلا وكذلك شاهد الفرع أي الشاهد النائب في الشهادة لا بد أن يكون عدلا، لأن هؤلاء شهود ومن شرط الشاهد أن يكون عدلا فكل منهما شاهد. ثم قال مسألة لو أن شاهد الفرع حضر وأدلى بشهادته ولم يحكم القاضي إلى الآن، ثم حضر الشاهد الأصلي من سفره، فإنه يوقف الأمر حتى يسمع القاضي شهادة الأصل. يقول المؤلف ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم. لماذا؟ قال لأن القاضي قدر على الأصل قبل عمله بالبدل وهو شهادة الفرع، فبطل العمل بالبدل كما لو قدر المتيمم على الوضوء قبل الصلاة. هذه مسألة ثانية قاسها المؤلف رحمه الله على هذه المسألة، قاس عليها هذه المسألة. يقول لو أن إنسانا فاقد للماء، لا يوجد عنده ماء، وحان وقت الصلاة فتيمم، وهذا المتيمم ينتظر اجتماع رفقته حتى يجتمعوا، فجاء شخص بسيارة وفيها الماء للوضوء، فما حكم التيمم السابق؟ قال لا يصح، لأن الماء وجد قبل الصلاة، فلا بد أن يتوضأ ثم حينئذ يصلي. فتيممه السابق انتهى مفعوله، لأن الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهو إلى الآن لم يصلي فوجد الماء قبل الصلاة فلا يعتبر حينئذ تيممه. قال وإن حدث من بعض الشهود ما يمنع قبول شهادته لم يحكم بها، يعني الإنسان تحمل الشهادة وهو عدل ثم طرأ عليه الفسق وطلبت الشهادة فجاء ليشهد، ما حكمه؟ لا تقبل شهادته لأنه فاسق ولا يصلح الشهادة، ليس عدلا. وإن كان وقت تحمله للشهادة كان عدلا، لكن طرأ عليه ما يمنع قبول شهادته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فصلا في الشهادة، قال ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم قبلت، وإن حدث منه ما يمنع قبولها بعد أدائها ردت. يقول إذا أن الإنسان أدلى بشهادته، ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها أو نقص قبل أن يحكم القاضي فإنها تقبل. يعني إنسان قال أنا أشهد بأن فلان سرق من فلان مبلغ 5000 ريال، ثم عرضت على القاضي وسمعها لكن إلى الآن لم يحكم، ثم رجع بعد فترة إلى القاضي قبل أن يحكم وقال سرق هذا المبلغ من الدكان الفلاني لفلان، أي صاحب المال السابق، لكن في الشهادة الأولى ما ذكر هذه الأوصاف ولم يحكم القاضي، أو قال إنه سرقها من الدكان الآخر، أنا في المرة الأولى قلت إنه من الدكان رقم 1 لكن الآن اتضح لي وثبت عندي حقيقة أنه ليس من دكان فلان رقم 1 وإنما من الدكان رقم 4، فعدل شهادته حينئذ، فهذا التعديل قبل الحكم ينظر فيه ويقبل حينئذ ولا يعتبر مخلا لأن الحكم لم يصدر بعده. وإن كان بعض أهل العلم قال هذا تناقض ولا تقبل لأنه متردد في هذا الأمر، لكن قالوا إن هذا تردد محتمل، هذا إذا كان الشاهدان كلاهما ذكر ذلك مثلا حتى لا يختلف مع الكلام السابق، فراجعوا في شهادتهم وقالوا كنا نشهد في الشهادة الأولى أنه على الرقم 1 الآن تبين أنه كان من الرقم 4، ونحن رجعنا أنفسنا ورجعنا المحل وتأكد لنا أن المكان الذي تمت السرقة منه هو المكان الفلاني، هذا إذا كانت العدالة لا تزال باقية. قال وإن حدث منه، أي من الشاهد العدل، ما يمنع قبول الشهادة بعد أدائها وقبل الحكم بها فإنها ترد، يعني الشاهد تحمل الشهادة وهو عدل وأداها وهو عدل ثم إنه فسق قبل أن يحكم الحاكم فإنها ترد، لأن من شرط صحة الحكم بالشهادة كون الشاهد مسلما عدلا، فهذا لابد أن يكون حال الحكم موجود، وهذا الإنسان حال الحكم صار فاسقا فلا تقبل شهادته حينئذ. قال: وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر، لأن الحكم قد تم بشروطه. يعني لو أنه لم يحصل له الفسق إلا بعد أن حكم القاضي صدر حكمه وتم، ثم فسق هذا الإنسان تحول إلى فاسق، ففسقه بعد ذلك لا يؤثر على الحكم السابق. مسألة ثانية وهي أخطر من هذه، قال: إن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم ولم يمنع الاستيفاء إلا في الحدود والقصاص. يعني إذا الشهود شهدوا على شيء، شهدوا على أن فلان أقرض فلان مبلغ 10,000 ريال، شهدا بأن فلان أقرض فلان 10,000 ريال، وحكم القاضي بذلك ودفع المبلغ فلان لفلان بموجب هذه الشهادة، ثم رجع الشهود وقالوا: آسفين كنا غلطانين، فإنه لا ينقض الحكم، لكن يرجع إلى هؤلاء ويؤخذ منهم المبلغ الذي دفع، قدر المبلغ الذي دفع لفلان ويعطى لمن دفعه. لأن يقول الشارح: لأن حق المشهود له ثبت بحجة قوية وسليمة مستوفية لجميع الشروط، فلا يزول حقه إلا ببينة، ورجوعهم ليس بينة، ولأن الحكم إذا وقع لا يجوز نقضه إلا بدليل قاطع، وليس هذا من الأدلة القاطعة، ليس هذا دليلا على كذبهم في الشهادة الأولى لجواز كونه مكره على الرجوع أو كونه متأولا فيه. فقد يكون الإنسان أكرهه المدين الذي حكم عليه وقال له: أرجع عن شهادتك وأعطيك شيء، فرجع عن شهادته من أجل أن يرد لهذا الذي دفع الغرم 10,000 هذه 10، فهذا احتمال، فرجوعهم محتمل لهذا ومحتمل لغيره، فينفذ الحكم، وهؤلاء الشهود الذين رجعوا عن شهادتهم يتحملون التبعات فيضمنون المبلغ الذي شهدوا به لصاحبه الذي أخذ منه. إلا في الحدود والقصاص، فإن الشهود إذا رجعوا بعد الحكم وقبل تنفيذه لم ينفذ، لأنه لا يمكن جبرها بعد التنفيذ، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، والرجوع عن الشهادة شبهة توجب التوقف عن تنفيذ ما ثبت بها. يعني لو أن أناس شهدوا على أن فلان زنى فأقيم عليه الحد، أو لم يقم عليه الحد، إلى الآن لم يقم عليه الحد، وقالوا: لا غلطانين، اللي حنا شفنا مو بهذا الشكل، شكلوا شخص آخر غير هذا، فهم رجعوا عن شهادتهم حينئذ على فلان وقد حكم عليه، لكن إلى الآن لم ينفذ الحكم، لم ينفذ الحد، لم يرجم ولم يجلد، فحينئذ يبطل الحكم ولا يصح. كذلك لو كان في حد سرقة أو حد شرب خمر نحو ذلك، إذا حكم الحاكم به ولم ينفذ فإنه يرجع عن الحكم، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. قال: وإذا نفذ الحكم في الأموال باستيفاء ما حكم به بموجب شهادة هؤلاء الشهود الذين رجعوا بعد الحكم بشهادتهم، فإن عليهم غرامة ما فات، أي أنهم يغرمون ما حكم به القاضي من المال للمدعي وأخذه من المدعى عليه بشهادتهم بمثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا، يدفعون ذلك للمدعى عليه المشهود عليه بهذا الأمر، لأنهم تسببوا في ذهاب ماله فيلزمهم الضمان كما لو غصبوه إياه، أي كما لو أخذوا مالا غصبا من شخص. قال: ويكون ذلك بينهم على قدر عددهم. إذا كان الشهود 2 فإن الغرامة تقسم بينهم نصفين، كل واحد إذا كان المبلغ 5,000 فكل واحد يدفع 10,000 فكل واحد يدفع 5,000، لأنهم تساووا في التسبب في ذهاب هذا المال، فيلزم كل واحد منهم الضمان بمقدار ما تسبب فيه. فإن رجع واحد منهم ولم يرجع من شاركه في هذه الشهادة فعليه حصته منها، أي يجب عليه أن يغرم المحكوم عليه بنسبته إلى عدد الشهود. فإذا كان عدد الشهود 2 هو وشاهد آخر يغرم النصف، وإذا كان الشهود 3 يغرم الثلث، وهكذا. قال: وفي جميع هذه المسائل لا يرجع على المحكوم له بما أخذه من المال الذي حكم القاضي له به، لأنه حكم به بناء على اكتمال الشروط وصحة الحكم. لعلنا نقف عند هذا ونؤجل البقية للدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.